التاسع من الجيل. اللهم وفقنا العلم وعمل الصالح واجعل اعمالنا صالحه بوجهك الكريم. فالمباركه وفيها ثلاث مباحث وثلاث مباحث: المقدمات واجزاء الصناعه التاريخيه واجزاء الصناعه العربيه. المبحث الاول في المقدمات، معنى المغالطة وبما تتحقق المغالطة. المغالطة مأخوذة من التغليب، فلان غالط فلان، يعني غلطه فيما عنده من معلومات. الإنسان يمتلك معلومات يرتكز عليها، قواعد قوانين يرتكز عليها، الشخص الآخر يشككه في هذه المعلومات التي يقال غلطه. تارة يتعمد التغيير، وتارة هو لا يريد أن يغلط ولكن وقع في الغلط قصورا من قصور ذهني، اعتذارا عن الالتفات من ذاك وانتباه غفلة من الطرف الآخر، فيغلط فيما قاله المتكلم. وتارة هو المتكلم لا يستطيع أن يركب كلامه ويصل الى مطلوبه، فيقع الغلط من غير اي نشعر. وكثير ما يقع الناس يتكلمون هكذا، يقول له ذاك تريد تغالطني، او يصور الصدق الصواب، يقول هي اي غلط، هو من عصمه غلطان، اوقع نفسه في مغالطه. المغالطه هي عباره عن نوع من التبكيت، والتبكيت كما يقولون هو التقريع او التعليم، سواء كان باداء او كان باللسان بالكلام. يعني مرة الإنسان يقرع مثلا شخص، مثلا يقرعه وقال قرعه أو فكته، مثلا ضربه بالصوت أو ضربه بالسيف أو ضربه بعصا، تقريع تعنيف إليه. ومرة يكون التعنيف باللسان بالكلام، مثلا يوبخ إنسان يوبخ آخر في الكلام فيعنفه، يعنف عليه في الكلام، يقال فلان بكته فلان مثلا. إيش هو التبكيت؟ تارة تكون، والتبكيت عبارة عن ماذا؟ نقض للمواضع، نذكر المواضع يعني القوانين، الأمور الكلية التي في ذهن هذا الإنسان، هذا يأتي وماذا؟ وينقض ذلك الوضع الذي عنده، نقض الوضع عبارة عن التبكيت. تارة تكون قياس مقدماته يقينية فيقال له تبكيت برهاني، وتارة تكون مقدمات مشهورات او مسلمات ويقال للتبكيت تبكيت جدلي، وتاره لا تكون مقدمات القياس ليست مقدمات يقينيه ولا مقدمات مشهوريه ولا مسلمه، وانما اما ان تكون شبيهه باليقينيه واما ان تكون شبيهه بالمسلمات والمشهورات. ونتيجه لقصور المخاطر، قصور الذهني عنده او الغفلة او قصور الذهني عند نفس المتكلم، قصور الذهني الغفلة يجعله يسلم مثلا بما يقوله المتكلم، والا هو الواقع قياس المغالطة كما يقولون، وليس بالقياس، انما هو الشبيه بالاخلاق، وشبيه القياس لا يعطي معنى القياس، وليس بالقياس، وانما هذا المخاطر عندما يستلم النقد من المتكلم للشبه بينهما يتطور، قصور الغفلة من قصور ذهني من غفلة عدم انتباه، يتطور بأنها لا قياس برهان أو بأن هذا قياس ماذا؟ قياس جدلي مثلا أو خطابي أو غيره، وإلا هو في واقعه ليس بقياس ولا يصح أن يطلق عليه قياس. تارة مقدمات قياس المغالطة تشبه مقدمات التبكيت البرهاني، قلنا التبكيت البرهاني ما كانت مقدمات القياس يقينيا، اذا كانت مقدمات القياس المغالطين تشبه المقدمات، يعني تشبه التبكيت البرهاني تشبه المقدمات اليقينيه، يسمى هذا النوع من القياس المغالطي بالسرطي او السفسطائي، فيقال المغالط السفسطائيا، ويسمى هذا القياس يسمى بالقياس السفسطة. السفسطة يعني لو نوع من المجادله، لكن ما فيها قضايا تتجه اليها، تتشتت القضايا التي في الواقع لا توجد يقينيات، وانما توجد مشابهه بينها وبين اليقينيات. فالصفائي هكذا لعبت قياس زين. وتاره تقول لا، هذا القياس المغالطي يشبه تبسيط الجدل، يعني كل يشبه المقدمات المشهورة أو المسلمة. فإذا كان يشبه هذا نقال له ماذا؟ مشاغبة، ويقال القائم بذلك المشاغب. ثم يذكر السبب في كل من التصفان والمشاغبة، يعني شنو يجعل المشاغب أو الصفائي يشاغب أو ذاك يشاغب بهذه الصورة. يقول هذا لا يخلو من احد امرين، اما ان يكون الغلط حقيقه، يعني النفس هو الذي قاعد يصبح القيار هو غلط غلط حقيقه، واما انه هو يتعمل التغيير. فقلنا في غالب الناس ثم هو يغلط، هذا المسكين رجل القياس يريد ان يصل الى نتيجه معينه، نتيجه الغلط ما يغلط ذاك وما يجري، وهو لا يعرف انه وقع في قياس مغالطي وغلط الطرف الآخر. فإما أن يكون موجود غلط حقيقة وهو لا يشعر به القائد نفسه، وإما أن يقع التغليط من القائد يريد يغلط به الطرف الآخر حتى يمكنه تعلم انتباه غفلة خصورة ذهني الطرف الآخر، مجلس خصورة ذهني غفلة عدم انتباه تجعله يقبل المغالطة، سواء كانت المغالطة حقيقة واقعة يعني بدون أي شعر عن هو الاسم القائد غالط هو الذي وقع في الغلط، أو كانت المغالطة نتيجة التغليط، يعني تعمل التغليط من قبل القائد للطرف الآخر. كلا هو يطلق عليهم ماذا؟ يطلق عليهم بالمغالطة. زين، باعتبار كما قلنا أن المغالطة هي نوع من التبكيت، لأنها تقوم بعملية نقض الوضع الذي هو في ذهن الطرف الآخر. زين، ثم يذكر السبب في وقوع هذه المواد المشابهة لليقينيات أو المواد المشابهة للمسلمات والمشهورات هو رواك على العقول، يعني أمور على حتى أنها تمشي على العقول. وبعض القضايا بعض الامور من طبعها تمشي على العقول من دون ان يشعر او يلتفت او ينتبه، يمكن انه بالتدقيق بعد فتره ينتبه الى المغالطه الموجوده في القياس او المغالطه الموجوده في المقدمات من القضايا الوهميه والقضايا المشبهات التي تم ذكرها او لم تقدم ذكرها. كثير ما يسعى الانسان لرواج هذه القضايا والمقدمات، يعني بعباره انها تمشي على الذهن نتيجة قصور الذهن ونتيجة عدم التمييز، عدم الاكتفاء، عدم الانتباه، كل هذه الأمور تجعل ذهن الإنسان يخلط بين الأمرين المتشابهين. عدم التمييز أن هذا غير هذا، وإنما يشبه في بعض الأمور، أو أن هذا لا يصح أن يقع هنا، عدم القدرة على التمييز، عدم الاكتفاء، عدم الانتباه. كل هذه الامور تجعله يخلط بحيث يستنبط الحكم او يعد الحكم من هذا الجزئي الى الجزئي الاخر نتيجه ماذا؟ الغفله. واذا تذكر مره عامه مثل هذا الكلام في ان العوام المجتمع في كثير من اموره يستخدم ماذا؟ يكتفي بمشابهة بسيطة وينقل الحكم من هذا الجزء إلى الجديد، تلك قضايا الاستقاءات، قضايا القياس، قضايا كذا، قلنا التمثيل كثير ما يستعمل عندنا من داخل المجتمع، بل العوام يبنون أحكامهم على التمثيل والاستقاء البسيط، يعني بجزئية واحدة تكفيهم بالاستقراء، بوجه الشباب ولو من بعيد يكفي لنقل الحكم من هذا الجزء إلى جزئي آخر. المغالطة خصوصا في داخل المجتمع طبيعي الإنسان المتعلم الناضج المتنبه بمجرد ان يجد باللغه هذا الوجه الشباب بين هذا الجزئي وبين ذا لا يقصد في نقل الحكم من هذا الى وهكذا. اما اذا كان غير منتبه واحد امي بسيط طب هذا بيكذب اللي وجه الشبه كذا وينقل او ما يكذب اللي وجه الشبه هو يعطي المغالطة ويقول هذا من ذا كذا فهو يلتفت انه فعلا ينفع اي الكلام او فعلا ليش ما يكون كذا البار له اذنا جدران لها اذان والبار له اذنا اذا كذا ويرتب الكلام بنفسه ولا يعلم بانه في الكلام بار ثم ذلك ما رتبوا الى عدم التمييز وعدم الالتفاف وكل ذلك نتيجة قلنا لماذا؟ نتيجة للتشابه يعني يحصل الخلط في العقول نتيجة لشدة التشابه بين الشيئين أو الرواج يعني أنه يمشي على الرواج عن العقل نتيجة هذا الأمر تجد ينطل الحكم من هذا الجزئي إلى جزئي آخر كما هو في كثير من الأمور عندما تجد إنسان مثلا وهذا كثير ما يحصل في الحساب إنسان يقوم بعملية حساب زين هذا الحساب اللي يسويه يرتكز بذهن رقم معين مثلا ساعه يكتب 15 هو المطلوب انه يكتب 20 ولكن لشده الارتكاز يكتب 15 ولا يميز وكانما اللي قاعد يكتبها 15 هي 20 ويحسب ويجمع خمسه يشتغل ورثانا ويعيد الحساب يقول لها سجل الرقم الاول كذا الرقم الثاني 20 وكان ماذا؟ 15 لكن النتيجة لأنه تمثل في ذهني هذا العدد ويتصور أن هذا العدد في ذهني هو ذلك العدد أما الاتشابه أما الانتقاش في ذهني لأمر معين فتجده يسرع أو في المعاني عارف استخدام عن نتيجة الاتشابه أو التقارب بين معنيين أو لأمر معين تجده يستعمل هذا المعنى في موقع ذلك المعنى ويظن أنه هو ذلك المعنى وكثيرا ما يكون ولذلك يحتاج الى ماذا؟ لعملية التمييز والانتظام اضافة الى انه كلما كان الذكر في هذا الحال ناضج متنبه الى هذا الامر كلما استطاع ان يبتعد عن المغالطة ويكتشف هذه المغالطة. هذه المسألة الاولى والامر الاول معنى المغالطة وبمعنى تتحقق المغالطة تعرفنا ان المغالطة لنوع من التفكيك لنقض الوضع وقلنا هو تفكيك في ماذا؟ في مقدمات تشبه اليقين فيقال لها ساقطة وتشبه المشهورات المسلمات ويقال لها مشاغبة والقائمة يقال له سلطائي أو مشاغبة قلنا بماذا تحقق المغاربة؟ تحقق نتيجة الرواج على العقول ونتيجة الغفلة وعدم الانتباه وعدم التمييز بالإضافة إلى القصور الذهني إضافة إلى أنه تارة يكون الغلط حقيقة يعني من القائد نفسه وتارة لا هو القائد نفسه يتعنى تغليق الطرف الآخر هذا هو. ثانيا أغراض المغالطة المغالطة لها ضربان كما أنه في كثير من الأمور دائما يمسكون هذه الأغراض كثير من القضايا وسائل وكذا يعني مرة تستطيع أن تستخدمها على قولتنا في الحلال ومرة تستطيع أن تستخدمها في الحرام كما أن السكين تكون محرمة إذا استخدمتها للقتل وتكون محللة إذا استخدمتها لذبح مثلا أو لأكل التفاح كذلك صناعة الشفاطة وغيرها تصنع هذا الحبيب يعني صناعة المغالطة لها أمور محمودة يعني قد تستعمل استعمالا صحيح لمصلحة محمودة ممدوحة بين الناس وبين العقلاء وقد تستعمل لغير ذلك يعني لأمور مذمومة قد يذمها المجتمع ويذمها العقلاء من الناس. أما الأمر الأول يعني أننا نتعمد التدليل ونستخدم المغالطة من أجل تدليل الآخرين من أجل مصلحة محمودة ومدوحة مسلمة فما هي المصلحة من وراء التغيير؟ ذكر هنا أمرين. الأمر الأول تارة أنت تستخدم المغالطة تريد أن تغلب الطرف الآخر من أجل امتحان قدراتك كما هو مثلا هذا الإنسان لما يمتحن الطالب حتى يشوف مستواه هذا يستخدم عملية التغيير والمغالطة مثلا يجيب له عبارة محدودة من كلمة معينة مثلا يستخدم له رقم مشترك مثلا يستخدم له مركبة ولا نوع تركيب وهكذا ذلك المهم يغالط الطالب يريد من وراء ذلك
ان الطالب تكون عنده قدرة على اكتشاف الغلط في العبارة او الغلط في الخيار. هذا يسمونه الامتحان. هذا نوع من المغالطة ومن تغيير الآخرين هو عملية امتحان الآخرين. هذا امر من اجل مصلحة ومن مصلحة هذا المتعلم حتى تقوى نيته حتى تشحن دنيته ويكون عنده القدرة على اكتشاف مغالطات. هذا الامر ممدوح ومحسن. الامر الثاني احنا اليوم ما شاء الله ما شاء الله نلتقي بمثل هذه الشخصيات وهو بعض الافراد لا تنفع معهم المناقشه. يعني الكلام على حد تعبير من الكلام المنطقي الموضوعي لا تنفع نتكلم يا عبراني لا تنفع عبراني نتكلم يا استدلالات خطابيه لا تنفع هذا لا ينفع معهم الا ماذا الا المغالطه. يعني يكون التعدى يكون الدفع لماذا بالمغالطه خصوصا من الناس الذين يصرون على باطل او الذين يستخدمون العناد فلا بد ان تواجههم بماذا بالمغالطه خصوصا ان شاء الله من ضمن المغالطات ومغالطات لفظيه مغالطات معنويه هي منها الاستهزاء السخريه الخجاله محاوله تحقيره التعليق في المغالطة تستمع المغالطة عشان بعد يضيع سوقه بعد يقول له مثلا شنو انت رحت علمك ثلاث كلمات فهم لك هذا انه بعد يضيع ضعي يبدو انك لا تستطيع ان تدرك هذه المفاهيم لا تدرك هذه المصطلحات انت وينك وين رحت الفلسفة تخرج تعلمك بدايات انك صار الفلسفة تعلمك كذا هذه نوع من المغالطة من اجل التحذير كذا هذا الاسلوب اسلوب مقبول وهذا التغليظ من اجل مصلحه محموده ممدوحه لانه رجل عاقل مصر على الباطل معاند ولا يصلح معه الا المغالطه الا هو ان يعبر عنها بهذا النوع اذا كانت المغالطه هذا قليل يعبر عنها هذه الامور او هذا التغليظ يكون لمصلحه وامر ممدوح ومحمود بين العقلاء. وقد يكون التغليظ وراء التغليظ ليس لمصلحة يعني غير ممدوح غير محمود هذا التغليظ بلا اشكال طبعا الناس انهم يصرون من هذا النوع من التغليظ وهو ان يكون الغرض من وراء غرض فاسد من اجل الرياء من اجل السمع من اجل حب الظهور من اجل المماراة بس الناس يقولون فلان عنده قدرة يناقش فلان عنده ما شاء الله ما شاء الله يستطيع يناقش يستطيع يتكلم يستطيع كذا من في مستجدات لا لا تورط روحك بهذا ترى الناس يخافون منه لا تورط روحك بهذا ترى هذا عنده قدرة وعنده لسان وعنده قوة مشاغلة وعنده قوة كذا فإذا يشاهد حتى لو كلامك صواب ماذا يستطيع أن يغلطك في كلامك ويبعد الحق عن هذا من أجل صواب حب الظهور والرياء سمعة طلب التفوق على الآخرين هذا بلا أشكال غرض فاسد غير محمود وغير مندوح. ثم يذكر نكتة أخلاقية بأولا نحن أيضا نتكلم يقول هذا الذي مثل هذه الشخصيات اللي نحن في المساء والحمد لله رب العالمين أول ما يتربى عليهم مشروع طلاب الحوزوي مشروع طلاب الحوزوي أول ما يترشد ويستكبر عقليته بهذا يدرس الحظة فهذا المسكين بمجرد أن يحصل له كم كلمة من العلم ويطلع شيء من المنطق شيء من الحس شيء من الأصول شيء من الكلام شيء من العقائد وكذا ويدخل المجلس يجد نفسه أنه علامة زمانه أو يدرس له كلمتين أساتذته أو العلماء أو الفراجع تجده دائما وهذا العالم ماذا يقول أنا أقول ومسكين بعد دوى حاط الخطوة الأولى في طريق العلم ويجي نفسه أنا أقول سيد أخوي من يكون الإمام من يكون فلان من أنا أقول يعني هو يقول انتهى له كل شيء. هذا الإنسان سبب اللي جعله يبحث عن الرياض والتفوق كل هاي الأمور مرده كما يقول مركب النفس مركب النفس يعني هذا الإنسان يحس بهذا الإحساس
انه بداخل النعم معين ويحتاج الى سد النفس. طالب الامر انه وسائل سد النفس تارثا تكون مشروعة وتارثا تكون غير مشروعة. في الانسان يحس بنفسه انه عنده تخلف به ما يستطيع يدرك الدرس كثير
رجل.
فهذا شي يسوي سد النفس صورته مرة بدل ان يدرس مثلا كتاب الشمسية او كتاب المقاصد مثلا ميلة لقصور ذهني تخلف ذهني فيسد بالطريقة المشروع يدرس لكتب ادنى وعنده مدرس بطط وياه ويواش يواش بدل ان هناك الدرس كله كتاب يعطيه به ساعتين ثلاث مثلا حتى يدرس يريد يحصل على شيء يريد يتحرى على علمه. هذا طريق مشهور وهذا يحس في نفسه انه في هناك بالاضافه الى انه يحس انه يعلم بالناس يريد يكمل هذا النفس بصورة المشروع. واكو ناس لا عنده مركب الناس هذا شو يسوي؟ يريد يسد مركب الناس بطريقه اخر غير مشروع يسوي عمليات اسقاط لاساتذته مثلا ما يستطيع يدرك الشرسيه ما يستطيع يدرك المكاتب ما يقدر يستطيع يدرك الاصول فيدرس مثلا المادة الفلانية. ها فلان ندرس الآن مثلا بداية الحكمة ليش تركتها؟ يقول الأستاذ عين أو الأستاذ ما يحضر لا هو جيد عنده علم يعني إذا بيحسن الظن يعني الحمد لله لا أستاذ جيد عنده بيان ما يستطيع يوصل الفكرة إلى التدريب. هذا نوع من التغييرات هذا الحمد لله نعمة هذا يريد التدبير نقص اللي مصادر كثيرة من أوراق طلبة الحمد لله رب العالمين نتيجة مركب النقص تجده يحاول بقدر المستطاع أن يسد هذا النقص الذي هو مبتلى به. كما هو يذكر بأنه يقول في المجتمع الأمراض الاجتماعية أيضا من هذا القبيل. مثلا تجد أنه إنسان مصاب ببعض العيوب الأخلاقية بعض الأوقات عندما مثلا يفشل الإنسان في حياته الاجتماعية ومنزلته الاجتماعية تجده حتى في هذه الحياة سبحان الله مثلا الغني الفقير لماذا الفقير؟ وبعض الفقراء مؤمنين والله سبحانه وتعالى هو الدارس على الشيطان الذي هذا الفقير ما يفعل ما تشتري مراد أو كل الأبنيات مثل الفقراء أو كل الفقراء كل مؤمنين هذا ما يفعل مجتمع هذا يصير الغني هذا يصير الفقير كل واحد يحكم على الثاني هذا مسكين فقير يحس به فقرة ما يتحملها فيبدا شنو؟ يشدق بهذا الثالثا ولو كان مؤمنا يبدا هذا اموال حرام هذا ما ادري شنو لانه زين هذا ما في المناطق الاجتماعيه من هذا القبيل مسكين يشوف هذا عالم هو غير عالم يشوف هذا مقبول بداخل المجتمع هو غير مقبول هذا موفق في المشاريع الخيريه هو غير موفق وهكذا فيبدا وظيفته هو فيها عيب اخلاقي يريد يرفع العيب الاخلاقي منه ويلثم الاخرين سواء عمل اسقاط على احد تعبير علماء الناس هذا المركب النفس الذي يحاول بقدر الاستطاعه ماذا ان يلبسه الاخرين يعني مثلا حتى يسدد النقص اللي بيجي يسوي يتكبر في داخل المستوى يتعارض يسوي روحه شخصيه واكو بعض الناس مثل اكو عندهم العملات مرة تكون قيمتها حقيقية ومرة تكون قيمتها قيمة منفوخة ما لها واقع بمجرد أن تظهرها بدبوس هذه القيم الواقعية حتى الأسئلة القيم المنفوخة أقل أسئلة مش يطير فيها سرعة تتغير لو قيمة واقعية مو سرعة تتغير وإنما هي قيم غير واقعية خيالية زين هذا من بعض الشخصيات نعرف قبيلة المجتمع عندنا كشخصيات نسختهم ومركبتهم الاجتماعية مو واقعية ناقشين روحهم تعاظم يريدون يسدون ببعض الناس بمجرد اخر شيء هاي الشخصية الاجتماعية مجرد اخر شيء تنزل عن مستواها. يقول هذه الامور هاي القضايا نتيجة النقص مركب النقص الذي يعيشه الانسان يريد ان يغطي هذا مركب النقص مركب النقص يريد ان يغطي بماذا بالالتجاء الى الرياض الى التظاهر الى طلب التفوق على الاخرين حفظ الظهور في المجالس حتى يقال فلان عنده قدره المجادله فيجادل الاخرين او يغالط الاخرين بهذه الاباطيل والامور الغير
صحيحة. بلا أشكال هذا النوع من المغالطة كما قلنا غلطه فاسد، وهذه مغالطة غير ممدوحة وغير مقبولة في داخل المجتمع. ثم ما الفائدة من هذه الصناعة؟ هل نحن نستفيد من صناعة المغالطة؟ يعني أنا متصور بأن صناعة المغالطة نوع من التغليظ، نوع من مخادعة الناس، نوع من التضليل على الآخرين، فلا فائدة في الواقع وراء هذه المغالطة. ولكن كما قلنا في صناعة الجدل، فالجدل غير ممنوع غير محبب. الجدل قد يفرض على الإنسان أن يستخدم بعض الأمور المحرمة، ولذلك حرم في الحج قلنا والاعتكاف مسألة الجدل. وشجيه كذلك صناعة المغالطة فيها أمور قد تكون هي نوع من التضليل، نوع من الخداع، نوع من على حد تعبيرنا السخرية بعقليات الآخرين. لكن كما يقول كما أن هذه الأضرار التي تحصل من وراء هذه الصناعة لكنها لها فائدة لا يستهان بها، خصوصا أهل العلم لمن يريد أن يدخل في محاورات ومناقشات صحف السياسيين أهل الاجتماع مثلا اللي يديرون ويدبرون المجتمعات يحتاجون إلى مثل هذه الأمور في قضاياهم، في مثل صناعة المجادلة، مثل صناعة المغالطة، يحتاجون إليها مع أهل الديانات العقائد الفاسدة، أهل الضلال. بعض الأوقات نحن مع المعايدين لا تستطيع أن تتحدث غير المغالطات، لا بد أن تعتمد وتعرف هذه الأمور. فهناك يذكر فائدة هذه الصناعة من ناحيتين. أما الفائدة الأولى هو هذا الباحث عندما يكون عنده اطلاع وإلمام بصناعة المغالطة ومعرفة كيفية وقوع الغلط ومن أي طريق يحدث الغلط، هذا الباحث وهو يبحث يتمكن من النجاة من الوقوع في المغالطة عندما يكون عالما بالمغالطة، يعني يحفظ نفسه من الوقوع في الباطل بلا أشكال، وذلك طبعا بمعرفة مواقع المغالطة، فلا بد أن يطلع عليها حتى يجتنب الوقوع في المغالطة. الأمر الأول ينفع الباحث نفسه. الأمر الثاني إذا هاجمه، يعني مرة هو يبحث يكتب حتى لا يقع في الباطل والمغالطة، هو يبحث ويحقق في مسألة معينة يعرف أن هذه مغالطة هذه غير مغالطة، ومرة لا المغالطون يهاجمونه. فرض معنا مجموعة من الملحدين من المغالطين يهاجمونه، خب بطبيعة الحال إذا كان يعرف شؤون المغالطة وطرق المغالطة استطاع أن يدفع المغالطين ويرد هجومهم من أن يغالطوا في أمر من الأمور. أضف إلى أنه راح ينبه الآخرين، يعني أنا لما أكون أعرف المغالطة راح أنبه الطرف الآخر بأن في المسألة مغالطة فينتبه إليها، كما يقول مثابة الطبيب إذا عرف السم فإنه سيمنع نفسه عن السم ويمنع الآخرين من أن يتناولوا السم. صناعة المغالطة وإن كانت من سياق السم ضارة، ولكن معرفة السم ليست فيها ضرر، هو بنفس السم ضار، لكن معرفة السم أولا من أجلها تمنع نفسك إذا وجدت السم، وإذا لم تعرفه ستأكله كما قيل لك إذا عرفت أنه سم فتمتنع بالإضافة إلى أنك تمنع الآخرين من أن ماذا يمارسوا ويستخدموا السم. أضف إلى أنك تمنع الآخرين أنك مع نفسك وأنت تمارس الشيء هذا لا تقع في المجادلة. بالإضافة إلى أن صناعة المغالطة قلنا تفيد الباحث في أنه يكتشف مواطن الغلط عنه، بالإضافة إلى أنها يتمكن بها مدافعة المغالطين وتنبيه الآخرين من الوقوع في المغالطة، كما تقدم أن المغالطة التي هي من قبيل العناد مع أن يستعمل المغالطة، يعني إنسان وظيفة يستعمل المغالطة، أنت لا تستطيع أن تواجهه بالبرهان وإنما تواجهه بماذا؟ بمغالطة مثلها حتى تستطيع أن تواجهه وتتغلب عليه. ثم يذكر بأنهم
طبع طبع الناس
يستعملون المغالطات.
يعني أكثر الناس
يستخدمون المغالطات نتيجة خوض القصور الذهني كما قلنا وعدم الالتفات والغفلة. كثيرا ما يستخدم الناس المغالطات، ولذلك يحتاج الإنسان للتنبه والدقة لاكتشاف المغالطات التي يمارسونها. أما خوض العقلاء والعلماء المفروض منهم أن لا يستعملوا المغالطات، وإنما يكون كلام كلام موضوعي منطقي مبني على أساس البرهان حتى يتسنى لهم إيصال أفكار الآخرين، بالإضافة يتسنى للآخرين فهم أفكار الذي يفهمونه. أما غيرهم ممن بعدوا عن العلم أو ممن حاولوا أن يضلل الناس يستخدمون دائما المغالطة من أجل الوصول إلى أقرب. ثم موضوع هذه الصناعة هي صناعة المغالطة ومواد هذه الصناعة. موضوع صناعة المغالطة لا يوجد لها موضوع محدد خاص، وإنما موضوعها عن موضوع صناعة المجادلة أو صناعة الجدل وصناعة البرهان. نفس الموضوع هي روائح نفس الموضوع. المبادئ هي عين المبادئ، والمبادئ هي لا فرق بينها وبين صناعة البرهان وصناعة الجدل. وهذا الأمر أنه قلنا صناعة البرهان مقدماتها مقدمات يقينية، وصناعة الجدل مقدماتها مقدمات مشهورات، وصناعة المغالطة مشبهة بالتلك، هي عندها نفس صناعة كل الأمور التي ترد في صناعة البرهان والجدل. مبادئ مسائل موضوعات كلها عينها، غاية الأمر أن المقدمات هنا مقدمات صورية ظاهرية، وتلك المقدمات مقدمات ماذا؟ حقيقية. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه المغالطة هي في الواقع برهان مقدماته تشبه، جدل مقدماته تشبه القضايا الجدلية اللي هي المظنونات أو نعم المشهورات والمسلمات. ولذلك المقدمات هنا أشرنا في أول مباحث المقدمات أن الوهميات والمشبهات من مواد القياس المغالطي، ولذلك القياس المشبهات تشبه يقينيا تشبه المشهورات والمسلمات، وإلا في واقعها ليست بقضايا حقيقية. هذه هي موضوع صناعة الجدل. فموضوع عين موضوع صناعة البرهان والجدل، موضوع صناعة المغالطة عين صناعة البرهان والجدل، مواد صناعة المغالطة موادها هي الوهميات والمشبهات التي تشبه اليقينات تشبه المشهورات المسلمات. ثم أجزاء هذه الصناعة، كما أن الخطابة لها جزءان كما تقدم رئيسيان عبارة عن العمود والأعمال، كذلك صناعة المغالطة تتكون من جزئين رئيسيين هو ما نعبر عنه تشبيها لها بالعمود والأعمال. الأول عبر عنه أو العمود هناك في الخطابة، هنا نعبر عنه في الأجزاء الذاتية لصناعة المغالطة، أو قل أجزاء الصناعة الذاتية، أجزاء الصناعة الذاتية للمغالطة، وهي عبارة عن القضايا التي بذاتها ونفسها تكون فيها المغالطة. نفس القضية في المغالطة مش آخر عن القياس، نفس المقدمة الموجودة في القياس هي بنفسها تقتضي المغالطة، وهي بنفسها يقتضي التفكير. نحن التفكير وماذا؟ عملية ناقض للوضع عند المخاطر، عملية النص من وضع المخاطر، نفس المقدمات الموجودة في القياس المغالطي هي التي تقتضي نفس ذلك الوضع. قل هو التفكير، وإذا كانت القضايا بنفسها هي التي تقتضي المغالطة وهي بنفسها التفكير، سميت هذه الأجزاء بالأجزاء الصناعية أو بأجزاء الصناعة الذاتية. القسم الثاني أو الجزء الثاني الذي هو بالخطابة عبرنا عنه بالأعوان، وهنا نعبر عنه في صناعة المغالطة بأجزاء الصناعة العرضية.
أجزاء الصناعة العربية طبيعة أمور خارج عن لأن القياس مكون من المقدمات، وإذا قلنا المقدمات نفسها فرضت التأهيل أو التبجيل عبرنا عنها بأجزاء الصناعة العربية. ماذا بقي علينا؟ أمور خارجة عارضة عن القياس المبالغي. هذه الأمور الخارجة عن التبجيل مثل التشميع على الخطيب، تشويش أفكاره، إخجاله، تحقيره، هاي الأساليب اللي تستخدم، رفع الصوت كما سيأتينا، استخدام مثلا عملية اللي هو نوع من الاستصغار للتفكير، مثلا حتى لحركات الوجه مثلا تضحك مثلا، هو يجيب الفكرة في الجسم مثلا، وكأنها لا شيء مثلا، وكأنه لا شيء، كأنه لم يخرج، نوع من التشميع والتحقير والإخجال، هذه الأمور ليست من نفس المقدمات، وإنما أمور خارجة عن عملية التركيز والتعليم. يحصل بها تغيير، لكنه ليس هو التركيز، ليس هو النقص للوضع، وإنما هو أمر خارج عن من؟ عن التركيز، يعبرون عنها بالخطابة كما قلنا في الأعراض، يعبرون عنها في صناعة المضاربة، بأجزاء صناعة العربية. المبحث الثاني في صناعة المضاربة هو كما قلنا بأنه الآن بقي علينا هذين القسمين، المبحث الثاني سيكون بأجزاء الصناعة الذاتية، والمبحث الثالث سيكون بأجزاء الصناعة العربية. قلنا أجزاء الصناعة الذاتية ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى أن نفس القضايا، نفس مقدمات القياس بنفسها تقتضي ماذا؟ تقتضي التغليف، تقتضي التفكيك، يعني بنفسها تقتضي ان يكون هناك عملية ناقضة للوضع الذي يرتكز عليه المخاطب. زين، ثالثا يكون الغرض الذي يقع في نفس التفكيك في القياس المضالقي اما ان يقع من جهة المادة، يعني نفس المقدمات التي قلنا هي بنفسها تقتضي التفكيك والتغليب، او من جهة الصورة وهي ارتكز تقسيمات القياس، يعني دارنا ننظر الى القياس بلحاظ المادة وتأخذ بلحاظ هيئة والصورة. فدارة يكون الغلط الواقع في نفس التبجيل، يعني كل هذا التغليط الذي يقع في نفس التبجيل دارة يكون في مادة القياس في نفس القضايا، ودارة في الصورة والهيئة، او من الجهة المعنى يعني في الصورة والقياس. عندنا ثلاثة أمور: التغليف في التركيز دارة يكون في مواد القياس يعني المقدمات، وتارة في صور القياس هي التأليفية، وتارة في الاثنين يعني في المادة والصورة التأليفية. زين، ثم عندنا غلط آخر وهو الغلط الذي يقع في القضايا وإن لم يكن القياس، يعني حتى لو ما ذكرناها قياسا يقع في غلط في القضايا حتى لو لم يعلق منها قياس. ثم الغلط الواقع في مادة القياس، يعني قلنا مادة القياس صورة القياس، المادة والصورة، أو غلط في القضايا بدون أن يكون هناك قياس. الغلط الذي يقع في مادة القياس على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يكون من جهة كذب القضايا بنفس نفس المقدمات كاذبة، زين، أو أنها على حد تعبيرهم شنيعة في نفسها، يعني بحضرهم كل شارع غير مشهورة، إما أن تكون المقدمات في نفسها كاذبة، فما الأحسن؟ فهنا وقعت الغلطة في نفسها، لأن القضايا في نفسها كاذبة، زين، فأغلق مئة مرة منها، تشتبه عليه بالقضايا الصالحة، أو لا. القضية في نفسها شنيعة شاذة لا يستحقها أحد، زين، أنا أشبهها لتلتبس للمخاطب بالمشهورة وأغاظم زوجين، إما أن يكون في هكذا سنين، يعني هذه من الغلاط الأغلاط الواقعة في المادة القياس، يعني هذا نوع من أنواع التغليط الواقع في المادة القياس، دارة من جهة كذبها في نفسها تلتبس بالصالحة، أو من جهة شناعتها فتلتبس بالمشهورة، أولا. ثانيا من جهة مصادرتها على المطلوب على حد تعبير، ما أقول استخدم مصادرة على المطلوب، أن تكون مقدمات القياس أين النتيجة؟ يعني في الواقع أنا خرجت بالقياس صغرى القياس وكبرى القياس وأشوش بالي المخاطر وأبناء النتيجة، بينما هو لو يتفق في الواقع أن النتيجة عينه مقدمة، فإذا كانت النتيجة عينه مقدمة فمصادرة على المفروض، يعني النتيجة عينه مدعى، الدليل عينه مدعى، وين المصادرة على المفروض؟
وكثير من الأوقات اللي تمشي على هذا تقول له مثلا كل إنسان بشر، مثلا زيد الإنسان وكل إنسان بشر زيد بشر، النتيجة عين مقدمة الكبرى، أنت بشر بينما تساوي، أو زيد بشر وزيد بشر والبشر واحد، فلم تعجب تأتي بشيء جديد، متوجه؟ هذا الأمر الثاني، أن تكون النتيجة عين المقدمة أو ما يعبر عنه بالمصادرة على المطلوب، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يتصور أو أصور من المغالطة عارفا أن النتيجة تكون أعلى من مقدمات القياس على أساس نصل إلى النتيجة، أما إذا كانت النتيجة عين المقدمات أو المقدمات أعرف منها أظن أحنا شديد المصادرة على المطلوب، أحاول أن أشاهد له وهو غالط له بالمقدمات في له النتيجة يسلم هنا مغالطة، لأن يجب أن تكون النتيجة أعرف من المقدمات، أما إذا كانت في درجتها في البيان والوضوح أو أقل منها لا تصح أن تكون نتيجة. هذه هي الأنواع الثلاثة التي يحصل بها التغلية في مواد الكتاب وفي القواعد. ثم يذكر أن النوع الأول وهو أن تكون المقدمات كاذبة، يعني الصادقة في نفسها وإنما تلتبس مع الصادقة، أو الشنيعة وتلتبس مع المشهورة، هي أهم الأنواع التي تقع فيها المغالطة، يعني أكثر المغالطات تكون من هذا القبيل، فهي في نفسها كاذبة فهو ما ينتبه، أما يكون ما عنده علم وأنا نتيجة أكثر من هذا يكون نفسه صوت أنه أنا أكثر من العلم والاطلاع على هذا الأمر، زين؟ فأتي له المقدمات ومسكين ليس على هذه المقدمة يسلم بها مقدمة كاذبة، لو واحد اطلع على بعض الشيء وعنده اطلاع أكثر منه يقول لي هاي المقدمة أصلا من يسلم بها؟ الأصولي لا يسلم بها مثلا أو المناطق لا يقرون هذا الأمر، من أين أتيت بهذا الكلام؟ ولكن أنا أحاول أطرح له المقدمة فيها كم مصطلح مثلا منطقي وبعض المصطلحات بس هو لا يعلم هذا الأمر فيسلم بها وكأنها نزلت من السماء، فتشبع على تلتبس عند هذه القضية الكاذبة بقضايا صادقة أو تلتبس معهم بقضايا مشهورة كما هي في بعض القواعد العقلية والقواعد الكلامية، أكثر ما يكون من هذا القبيل كما يقولون. وتارة يكون هذا النوع هو أن يكون المغالطة من جهة أن يكون القضايا كاذبة يعني ليست صادقة مشتبهة بالصادقة أو ملتبسة بها أو تلك التي هي شنيعة ملتبسة بالمشهورة، هذا يكون نتيجة يعني هذا التغليط تارة يكون من جهة اللفظ وتارة يكون التغليط من جهة المعنى، هذه جملة أنواع الغلط، وعلى هذا الأساس قسم لأن المغالطات تارة تكون مغالطات لفظية وتارة تكون المغالطات مغالطات معنوية. أما المغالطات اللفظية وصل. أما المغالطات اللفظية، المغالطات اللفظية يعني أن يكون الغلط واضح من جهة اللفظ، تارة تكون الغلط الواقع من جهة اللفظ تنقسم لفظين، تارة تكون مفرد وتارة تكون مركب، تارة تكون الغلط في اللفظ المفرد وتارة تكون الغلط في اللفظ المركب. أما الأول يعني أن يكون الغلط في اللفظ المفرد وهو كما يقول على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون الغلط في جوهر اللفظ عند نفس اللفظ، جوهر اللفظ من جهة اشتراك بأن هذا اللفظ مشترك بين أكثر من معنى، لأنه مشترك بين أكثر من معنى يقع الغلط من جهة
اشتراط يعني استخدامه في اكثر من معنى. فمثلا هذا المغالط انا استخدمه في معنى وذاك يظنه في معنى اخر فاغالطه لجهه اشتراكه. فيسمى باشتراك الاسم يعني ان يكون حتى نستهدف تفسير هذا الكلام ان يكون التغليط في اللفظ المفرد من جهه اشتراك الاسم باشتراك الاسم لانه تغليط في جوهر الله فعبر عنه في الاشتراك بالاسم كما سياتي تفصيله. ثانيا ان يكون لا التغليط في حال اللفظ وهيئته ليس في نفس الله في جوهر الله وانما في هيئه الله في حال الله نفس مثلا كان يكون هذا هيئته هل هو اسم الفاعل او اسم المفعول. كان يقصد مثلا اكو بعض الالفاظ تستخدم هي في نفس الصيغه في نفس الهيئه استخدم صيغه اسم الفاعل كما انها تستخدم صيغه اسم المفعول. المختار مختار قد يكون هو المختار اسم فاعل وقد يكون مختار بمعنى اسم مفعول بصيغه اسم المفعول صيغه اسم المفعول فيحمل التغليط بها نتيجه حال اللفظ نتيجه الهيئه له وذلك بسبب اتحاد الشكل ان يكون شكله واحد او مثلا العكس تفضل صفه تفضل مصدر نتيجه ان يكون شكله شكل واحد. الامر الثالث ما يكون التغيير شبيهنا بحسب حال الله بحسب هيئه الله لكن ليس نفس الهيئه والحال وانما بحسب امر خارج عن عارض على الهيئه وعلى الحال مثل كما هي حركات الاعراب والاعجام يعني نقطه محذوفه تصحيح نقطه زائده نقطه ناقصه حركه الاعراب مثل كسره او ضمه رفعه فتغير المعنى وتحصل به المغالطه للطرف الاخر هذا ما سياتي عليه تفصيلا. هذا اولا ان يكون التغليط في اللفظ المفرد وكان قد يكون لا الغلط ليس في اللفظ المفرد الغلط في اللفظ المركب في اللفظ المركب وهو ايضا على ثلاثه انواع ان يكون نفس التركيب يقتضي المغالطه نفس التركيب يقتضي المغالطه ويسمونه كما سياتينا يسمون هذا النوع من المغالطه عبر عنه الممارات نفس التركيب هو الذي استوجب المغالطه عبر عنه بالممارات أن يكون لا توهم وجود التركيب يعني في الواقع لا يوجد هناك تركيب مفرد وإنما هذا المخاطب أو الطرف الذي يقرأ هذه القضية يتوهم وجود التركيب بين الأجزاء ليس توهم وجود التركيب بين الأجزاء مقتضي لماذا؟ مقتضي للمغالطة ويسمى هذا بتركيب المفصل او المفصل يعني ما عدم وجود التركيب وانما توهم وجود التركيب هو الذي يجعل حصول المغالطه فيسمى بتركيب المفصل او المفصل. ما يكون توهم عدمه يقتضيها هنا توهمنا التركيب في الواقع لا يوجد تركيب وانما توهمنا التركيب هنا بالعكس في الواقع يوجد تركيب وهنا نتوهم عدم التركيب وبالتالي توهم عدم التركيب يقتضي المغالطة زين ويسمى هذا تفسير مركب هناك مركب التفسير وهنا تركيب أو تفسير المركب. فالمغالطات اللفظية على هذا منحصرة في ستة أنواع ثلاثة منها في اللفظ المفرد وثلاثة منها في اللفظ المركب هذه المغالطات اللفظية وسيأتي عليها الكلام تفصيلا والحمد لله رب العالمين.